قال بعضهم لعل بعض الرواة هدف استثر الحديث وهدف ذكر الصيام لذكر الحديث. وقال بعضهم بل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه احيانا يذكر الاشياء المناسبه للمدعو وللجهة التي تدعى. واهم الاشياء بعد الشهادة الصلاة. الركن الثاني الذي تركه كفر. ثم الزكاة لانها عبادة بدنية ومالية وواضحة ومن حقوق المال. اما الصوم فسر بين العبد وبين ربي. ولو دعاهم الى الصيام لا يعلم حقيقة انهم اطاعوه او لم يطيعوا، لان الانسان قد يتظاهر امام الناس انه صائم يدخل منزله ياكل ويشرب ويمسح فيخرج، من يعلم انه صائم ولا غير صائم. اذا فليبدا بالامور البارده. واما الحج فلا يجب على الناس جميعا، انما يجب على بعض الناس دون بعض. هذا بعد ما ذكره بعض اهل العلم في عظم ذكر الصيام والحج، فراجعوا انتم وتوسعوا اكثر من هذا. شيخ الاسلام يؤيد القول الثاني ويقول القول بان بعض الرواه من الذين اختصروا ربما يكون طعن في الرواه، ولكن ليس بالظاهر انه كون طعن يحتمل هذا وذاك. اما تبديل اجل قولين على الاخر والله اعلم، الاحتمال قائم وهذا واولى والله اعلم. قال له فانهم اطاعوك اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم. احذر ان تاخذ كرائم اموالهم بغير رضاهم. لا يجوز ان يفسد الجاري الذي يجب الزكاه الى الاموال الثمينه، الناقه الثمينه الثمينه كثيره اللحم وكثيره اللبن، اي مال من الاموال، ولو فعل ذلك ظلم. فذلك لا يجوز لصاحب المال ان يفسد الى الهزيله والمال الرديء، بل الوفاء. ان عمد صاحب المال الى المال الرديء فهو الظالم، وان عمد الجاري الى كرائم الاموال فهو الظالم. الوفاء العدل، العدل ان ياخذ من الوفاء. اللهم الا اذا طابت نفس صاحب المال بكرائم الاموال، وهو الافضل بالنسبه له ان يدفع مما يحب وينفق مما يحب. هذا اذا كان بطيئه من نفسه. والحديث يدل على ان من يتعدى على اموال الناس وحقوق الناس يعتبر ظالما، وذلك المتعدى عليه لو دعا على من تعدى عليه ومن ظلمه في ماله في عرضه في ولده في اهله ان يظل، لو دعا دعوته مستجابة، تستجاب دعوة المظلوم على الظالم. ولو كان كما يقول بعض أهل العلم لو كان المظلوم فاسقا، لأن فسقه عليه هو قاصر، فسقه حاصر عليه، لكن الذي ظلم فتح له باب الدعوة. لو دعا عليه دعوة مستجابة. على الإنسان أن يصطفي الظلم، لا يظلم. ربما بعض الناس يحسب ان الظلم ان ياخذ اموال الناس جهرا، لا، الظلم انواع. قد تظلم ولدا، لو منحت زيدا من اولادك خلاف ما منحت عمرا، او لم تمنح عمرا، منحت ولدك زيدا فقط ظلمت. ولو ملت الى احدى زوجتيك ظلمت. والظلم انواع، وكل مظلوم فدعوته مستجابه. على الانسان ان يتقي الظلم. واتق دعوة المظلوم فإنه الضمير ضمير الشأن فإنه إن الشأن والحال ليس بينها وبين الله حجاب كناية عن أن الدعوة مستجابة. هذا الحديث أخرجه الشيخان وهو أساس في الدعوة إلى الله. ينبغي أن يرقد مثل هذا الحديث ويراجع كلام أهل العلم حوله ويفهم طالب العلم مضمون هذا الحديث ليثبت في دعوته وعمله في عمل الإسلام. إبطال الدعاء يدل على مشروعية إبطال الدعاء. وأن يوجه الدعاء عندما يرسل للدعوة الجهة التي ترسل توجه توجيه وتصف له الجهة الجهة التي يسافرون إليها حالها كذا وكذا ويناسب الأسلوب الفلاني في تلك المنطقة. وأنهم إنما بعثوا موجهين ولم يبعثوا مؤثرين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الدعاء بمثل هذا الأسلوب. هكذا ينبغي أن نتدرب على هذا الأسلوب ونستعمل فيما بيننا حتى مع زملائنا وخصوصا نحن طلاب الجامعة بيننا طلاب من أبقار كثيرة وقد جاءوا يحملون عادات بلادهم وتقاليدهم بحاجة إلى الدعوة. والشباب الذين وخصوصا شباب المدينة شباب السعوديين بصفة عامة شباب المدينة بصفة خاصة لهم وضع خاص في نفوس المسلمين. لو خرجت إلى الخارج وقيل هذا داعي جاء من المدينة له اعتبار أكثر من لو خرج واحد من جدة قيل هذا جاء من جدة. صاحب المدينة له اعتبار خاص ووقف خاص في نفوس المسلمين. ابدأوا دعوتكم مع زملائكم في الجامعة ثم معه إلى الخارج. ولكن من جاءت الوقت الحاضر تقاطع شر السفر إلى الخارج وجاءت الناس بجميع طبقاتها إليكم ما عليكم إلا أن تستغلوا هذا الانتفاع وتستغلوا بالدعوة. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأرقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذا الحديث قبل أن نصل إلى محل الشاهد إثبات بأن الله يحب ويحب. يوصف الله تعالى بأنه يحب عباده الصالحين وأن عباده الصالحين يحبونه. إذن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. والقائلون من أهل الكلام إن الله لا يوصف بأنه يحب بأنه يحب إلى مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يحب فيحب كلام باطل فلسفة جاءتهم من الفلسفة اليونانية التي خربت عليهم عقيدتهم. محقة الله تعالى من أعظم شعب الإيمان فذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من عدم شعب الإيمان. ومن ينفي محبة الله ينفي الإيمان. كيف تؤمن بالله وأنت لا تحبه؟ وكيف تعظمه وأنت لا تحبه؟ محبة الله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة الرسول الذي أرسله إليك لهدايتك هذه من أعظم شعب الإيمان. إذن هذا الحديث أصله ومن أدلة أهل السنة في إثبات المحبة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى. لأوقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا محل الشاهد ومن هذه الدعوة يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوسون يقودون. يا ترى من هو هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الرائع ويفضح الله عليه؟ من هو؟ من يحب؟ كل واحد يتمنى أيهم يعطى يتمنى أن يعطى الرائع غدا. يقول عمر بن الخطاب: لم أتمنى الإمارة قط إلا تلك الليلة. تلك الليلة يقول تمنيت الإمارة، لكن رضي الله عنك. وهل تمنيت الإمارة لتكون أميرا عاديا أو لتفتح يفتح الله على يدي؟ رضي الله عن عمر. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بكروا وبادروا في الغدوة في وقت مبكر، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ هنيئا لعلي. فقيل: هو يشتكي عيني به رمس حتى لا يستطيع أن يمشي، بل أتوا به يقودونه. فأرسلوا إليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبسط في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن فيه وجع. العلم من علام النبوة ونوع من المعجزة وآية. المعجزة أسلوب من أساليب علم الكلام، ولكنه اشتهر عند الخلق، وإلا هذه تعتبر آية، آية من آيات النبوة وعلم من علام النبوة. ولكن عند علماء الكلام الذين أثروا في من يدرسون التوحيد يقال لها معجزة، وهو أمر خارق للعادة. العلم أو الآية أمر خارق للعادة، ليس في العادة أن يقع مثل هذا الأمر. كل إنسان حالا بمجرد أن يخطب في بصره يبرأ، ثم لا يكون به أي أثر، كأنه لم يصبه رمض قط. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعطاه الراية فقال: انفض على رسلك. اذهب على رسلك بدون عجلة وبتأمل وتريث. المجاهد الذي يذهب ليجاهد وليدعو إلى الله لا يعجل، ولا يعملون لغطا، ولا يتسرعون، بل بالتأمل والتريث في خطواتهم حتى تنزل بساعتهم. فلم تنفذ على رسلك حتى تنزل بساعتهم لمكان قريب من بيوتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا أوضح، ثم ادعهم إلى الإسلام أوضح من الشاهد الذي ذكرنا سابقا، يفتح الله على يديك. وهذا أوضح، ادعهم إلى الإسلام أي لا تبدأ بالإكهال، بل تناديهم وتقول لهم: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسلموا تسلموا ما بيدي. فيدعوهم: جيناكم لندعوكم إلى الله، لا لنستعمر بلادكم ونسيطر عليكم، ولكن جيناكم للدعوة إلى الله. ويدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدعوة إلى الإسلام معناه تبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام: عبادة الله وحده، وعدم الإشراك به، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واتباعه، هذا هو الواجب عليهم في الإسلام. أخبرهم بكل ذلك. إذا أخبروا بهذا فأطاعوا كما أطاع أهل اليمن لمعاذ، لا توجد هناك حرب، ينتهون. إذا ذهب الداعية إلى بلد، إلى قرية، إلى أمة ليسوا على الإسلام ودعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، يجوز إثابة. لذلك لما خرج في الخوارج إلى الكوفة، إلى هروراء خارج كوفة، واجتمعوا، ذهب إليهم عبد الله بن عباس فدعاهم إلى التوبة قبل الإسلام. رجع منهم 2000 مقاتل، كانوا 6000 مقاتل، دعاهم وأزال ما لديهم من الشبه، كان لهم شبه كما ذكرت لكم في بعض الدروس في توسع، أزال شبههم فاقتنع 1000 مقاتل، فبقي 4000 فقاتلهم علي رضي الله عنه. لا بد أولا من التدريج والدعوة. اللهم إلا في بعض المناسبات قوم بلغتهم الدعوة ولكن عاندوا، مع العلم هؤلاء يؤخذون على غره. قال له لأن يهدي الله بك، اللام لام القسم، لأن يهدي الله بك والله أن يهدي الله بك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ليس أهل القرية كلهم خير لك من كبر النعم. وكبر النعم من أحب أموال العرب إليه، الإبل، الناقة الحمراء والجمل الأحمر، هذا ما يحبون كثير. ولذلك يعني ذكر لهم هذا المعنى. علي رضي الله عنه له منابر كثيرة، وهذه منقبة عظيمة، ولا يلزم من هذا أن غير علي لا يحبه الله ورسوله ولا يحب الله ورسوله، لا يلزم. الله سبحانه وتعالى يحب جميع أوليائه من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وهذا التنقيب لا ينافي محبة غيره، ولكن مع ذلك يعتبر هذا منقبة عظيمة لعلي. كما يقول بعض أهل العلم علي من أكثر الصحابة منافق، وهذه من الأسباب التي جعلت الشيء غلط فيه. وكثرة المنافق لا يدل على أنه أفضل من غيره، قد توجد مناقب في المفضول غير موجودة في الفاضل، وهذا واضح. فمثلا عمر بن الخطاب بالإجماع، وهو بعد أبي بكر في المرتبة، لأن ترتيب الخلفاء الآن يعتبر إجماع، مع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر كما قال في عمر إنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر لا يستطيع يقابله. شدة عمر وغيرة عمر رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، قال أردت أن أدخل وأتعجل منه، ثم تذكرت غيرة عمر رضي الله عنه، وعمر في المجلس فبكى، قال عليك يا رسول الله، عليك أبا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. أريد أن أقول لو راجعت المناسب الصحابة تجدون بعد المناقب في المفضول أكثر من الفاضل، ويوجد في أبي بكر ما لا يوجد في عمر، ويوجد في عمر ما لا يوجد في أبي بكر، وهكذا عمر وعثمان وعلي وهكذا. هذه أمور يخص الله من يشاء من عباده بأشياء. عمر له خصائص كثيرة، هو الذي والوحيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم محدثون وإن كان في أمتي فعمر ملهمون، وليسوا بأنبياء. وعمر ملهم وله شواهد كثيرة على أنه ملهم. فالشاهد عليكم دراسة سورة تاريخ الخلفاء الراشدين حتى تستطيعوا أن تردوا شبه الأخوات، وتعرفوا أسباب غلوهم، وتعرفوا كيف تردون هذه الشبه. هذا علم يجب عليكم الآن، لأن كما يقولون هذا علم الوقت، علم اليوم. على كل من راجعوا شروع هذا الحديث، الحديث فيه يعني علم كثير وغدير العلم، راجع فيه.
قال ابن الدائم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق طريق من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية أن تجيب عن الإسلام، لأن كثيرا من الناس لو دعا لو دعا للحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن تكثر من الصلاة، الرابعة إذا لا يمكن بكونه يزول اللوم المتلقين من الله تعالى عن
المشقة،
عن المشقة، الخامسة
هذه المسائل تساوي ما عرفتموه في دراسة علم الحديث، ما يؤخذ من الحديث وما يستنتج من الحديث واستفادة الأحكام من الحديث. الشيخ المؤلف رحمه الله يريد أن يلخص النصوص التي ساقها نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله، طريق من اتبع رسول الله، من أين نأخذ؟ من الآية. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، من أين نأخذ؟ أدعو إلى الله بإخلاص وعلى بصيرة. وهذا التعليق من المؤلف في وجهة نظر، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فيما يظهر للناس فهو يدعو إلى نفسه في حقيقته، فأن يكون صاحب جمعية أو رئيس جماعة يعلم أنه يدعو إلى الإسلام، ولكن إذا نظرت في دعوته إنما يدعو إلى حزبه وإلى جماعته لا يدعو إلى الإسلام. يضعون لوائح وشروط للجمعية أو للجماعة أو للتنظيم يدعون إلى ذلك، وهذه ليست دعوة إلى الله، بدليل إن أمثال هؤلاء هذا أمور واقعية، أمر واقع، لا يحبون من يدعو إلى التوحيد الخالص، بل يقولون هؤلاء يفرقوا بين الناس، إنما الدعوة عندهم تجميع، تجميع الناس تحت اسم الإسلام، تعالوا إلى الإسلام، إلى أي إسلام؟ إسلام بس، اتركوا المسائل الخلافية، اتركوا الشرك، اتركوا البدعة، لا تقولوا شرك، لا تقولوا بدعة، إسلام. ماذا تسمى هذه الدعوة؟ إذا لم تبين الناس معنى لا إله إلا الله، ومعنى التوحيد، ومعنى الشرك، ومعنى السنة، ومعنى البدعة، كيف تدعو؟ أما تجميع الناس هكذا باسم الإسلام، هذا حاصل، أما كلها تنتهي إلى الإسلام، لكن الذين نريد التصحيح، كما قلت دورنا اليوم دور التصحيح، المسلمون بحاجة إلى التصحيح، فليكن الإنسان داعي إلى الله ظاهرا وباطنا، لا يكون مغربا يدعو إلى حزبه وإلى جماعته. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض، من أين أخذ؟ ماذا تقول الآية؟ على بصيرة، البصيرة من الواجبات في باب الدعوة، الإنسان الذي ليس على بصيرة ولو كان ضعيفا، البصيرة تختلف، بصيرة تامة هي التي كان عليها الصحابة وعليها بعض الأفراد الذين خصهم الله بمثل هذه البصيرة وجدد به للأمة دينهم وعقيدتهم، وهناك بصائر ضعيفة، ولا بد من كون الإنسان يكون على نوع من العلم واليقين، وإن كان فيه بعض. الرابع من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن الشرك موقفا وإساءة ظن بالله وتشبيه المخلوق بالخالق، هذا من أكبر أنواع التشبيه. من دعا غير الله وعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات شبه المخلوق الذي عبده بالخالق حتى عبده، وإن لم يصرح بذلك هذا من شؤم الشرك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. من أين نأخذ؟ ماذا قالت الآية؟ وما أنا من المشركين. النقطة هذه أنا شرحتها، يعني المشركون والوثنيون والماركسيون والروافض قد ابتلى أن تعيش بينهم، يجب أن تعرف كيف تعيش بينهم وكيف تعاملهم، ولا ينبغي أن تصير منهم في المحبة والولاء، ولكن تعيش معهم بالمعاملة الدنيوية الظاهرة وحسن الخلق. حسن الخلق أسلوب من أسلاب من أساليب الدعوة، حسن المعاملة، الإحسان إليه بمحتاجه. وحتى لو أنك تتبع أماكنهم وتشتري منهم وتأخذ منهم وتظن بأن هذا يؤثر فيه فيقربهم فيسمع كلامه، تعمل أي أسلوب من الأساليب الذي يؤثر فيه. معاملة المشركين والكفار للبيع والشراء والحرب والاستقرار، هذا شيء معروف ومعلوم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان يوجد في المدينة يهود ومنافقون ويعاملون في هذه الأمور مثل المسلمين، لكن لا يستمي الإنسان إليهم بالمحبة والمودة، بل يكره شركهم ويكرههم في قلبه، ولكن المجاملة والمباراة ومثل المعاملة كل هذا ينبغي أن يرتب بذلك الدعوة والإسلام. هذا ينبغي أن نعرف كيف نعيش مع المشركين ومع الكفار، وهم أحاطوا بنا اليوم ودخلوا فينا، ليسوا مجرد الروافض الموجودين في بعض المناطق في المملكة، بل جاءوا كفار الآن جدة والمدينة وجدة والرياض والمدينة الأخرى، جاءوا الكفار الصرحاء. هؤلاء الكفار يجب أن نعرف كيف نعاملهم وكيف نؤثرهم حتى يدخلوا في الإسلام. لو كنا نحن أقوياء في ديننا متمسكين تمسك صحيح لدخلوا الجميع في الإسلام، لكن أخلاق المسلمين وعدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية وهم يعلمون ذلك قد يكون بينهم وبين دخولهم في الإسلام. قد يقرأ بعض المستشرقين عن الإسلام قبل أن يرى المسلمين ويقدر الإسلام كل صدقية، لكن إذا جاء إلى ديار المسلمين ورأى فيه مخالفة واضحة لما درس، كما حصل لواحد اسمه محمد أسد المنساوي، درس الإسلام وفهم الإسلام تماما حتى درس سهي البخاري وتفسير القرآن قبل أن يدخل في الإسلام وقبل أن يعرف المسلمين، ولكن لما خالف المسلمون وعرفهم صار يعاتبهم يقول أين أنتم وأين الإسلام الذي درسناه؟ درسنا إسلاما غير مطبقين. هذا لا ينبغي أن نتناقض هكذا. ولكن كما قال أبو الحسن الندوي الله سبحانه وتعالى يرحمنا بهذه الصورة، يقول ما عندنا حقيقة الإسلام لكن عندنا صورة الإسلام، هذه الصورة يرتي بها يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزالون الآن بحمد الله الكفار الذين جاءوا عمال ودخلوا في الإسلام في جنب الرياض، حيث يوجد الناس صحوة إسلامية ظاهرة بين الشباب، أثروا في كثير من العمال، وأنا حضرت عدة مرات يحضر عند الشيخ المغازي يعتنقون الإسلام، والشيخ خصص لهم داعية سلفي ويجيب اللغة الإنجليزية يلقنهم ويفسر لهم لا إله إلا الله، وهذا مما يسر كثيرا. وعلى كل ينبغي أن نخلص لله تعالى في دعوتنا. والشرك أن من قبح الشرك كونه مثبتا لله إلى آخره. السابعة كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب. نعم، هذا الكلام في ظاهره مسلم، لكن إذا قال لك الآن التوحيد موجود الآن، إذا ذهبت إلى إفريقيا إلى شرق آسيا إلى أي جهة خارج يعني في البلدان التي تنتشر إلى الإسلام، ولو قال لا تحكم الإسلام وقل أنا أبدأ بالتوحيد، الناس معارض، وكيف تبدأ بالتوحيد والناس موحدون كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف ترد هذا الاستشهاد؟ ايوه، تقول التوحيد القول بلا اله الا الله محمد رسول الله حاصل، ومحبة الناس للإسلام حاصل، ومحبة بالجملة محبة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شيء واقع، لكنهم يجهلون يعيشون على جهل بمعنى لا اله الا الله او لا يطبقون لا اله الا الله. اذا انا يعني موقف مصحح ان يعني اصحح لهم مفهوم الإسلام. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، هذا واحد مع الذي قبل. التاسعة أن معنى أن يوحد الله، يعني في بعض الروايات معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن في الحديث ايوه يعني معنى ان يوحد الله توحيد الله هو معنى شهادة ان لا اله الا الله ان تذكير لا اله الا الله. العاشرة ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها لا يعرف لا اله الا الله او يعرفها ولا يعمل بها. هذا من اهل الكتاب لا يستغرب لاننا الان عشنا ورأينا من المسلمين ومن المنتسبين الى العلم ومن الدارسين للاسلام من لا يعرف لا اله معنى لا اله الا الله. وهذا الذي وقع بالفعل كما حدثتكم عنه. ولا يستغرب ان رجلا من اهل الكتاب لا يعرف معنى لا اله الا الله او لا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم في التدريج. ايوه نعم من اين نأخذ التعليم في التدريج؟ ايوه ثم بالصلاة وهكذا. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. في فرق بين هذا الذي قبله من كل الثانية عشرة نصرة الزكاة. أيوة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على الفقراء. يعني ترد على الفقراء فقط نصرة الزكاة للفقراء عليكم ثمانية من مصارف الزكاة. وهل يفهم من قوله وترد على فقرائهم أنه يجوز صرف الزكاة في سلسل واحد من الأصناف الثمانية؟ هل يفهم من هذا؟ قد يفهم وقد لا يفهم. قد يقال ذكر الفقراء يشمل المساكين لأن يعني ثبت من الاستقراء إذا ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير وإذا ذكر الفقير وحده دخل معه الإسلام. يقال إنهما إذا اجتمعا افترقا. الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا في الذكر قلت الفقراء والمساكين. إذا افترقا في الذكر إذا اجتمع في الذكر هكذا الفقراء والمساكين أحطفت وجمعت بينهما في الذكر تفرق بينهما في المعنى. مثلا تفكر الفقير بالمغني الذي ما عنده شيء والمسكين الذي لا يكفيه ما عنده او تعكس لان الفقهاء يختلفون في تفكيرهما منهم من يفكر الفقير بالمعدن الذي لا يملك شيء والمسكين من يملك مالا ولكن دون كفايته ومنهم من يعكس. اذا هنا المسكين يدخل لكن هل الاصناف الاخرى تدخل غير ذلك؟ إنما اقتصر على الفقراء والمساكين لأنهما أحوج لأنهم أحوج أحوج من غيرهم ولأنهم يوجدون بكثرة. بعض الأصناف قد لا توجد أحيانا ومنهم من فهم جواز صرف الزكاة في صنف واحد أخذا بظاهر هذا الحديث. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أنا من يأخذ؟ أيوة نعم. الخامسة عشرة أنه عن كرائم الأموال. طبعا هذا واضح نص الحديث. استقاء دعوة المظلوم واضح. الإخبار ليس الأخبار الإخبار بأنها لا تهجر دعوة المظلوم لا تهجر. ثامنة عشرة الذي أخذ من الإمام أحمد يقول ولو كان فاسقا أما كافرا يحتاج إعادة نظر. على كل لا يتبع ينظر. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. ما وجه ذلك؟ نعم نعم يعني ما يجري على المرسلين وأتباع المرسلين من البلاء والأمراض والمصائب هذا من أدلة توفيق الله تعالى، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتصرف بالتصرف في عباده، وهذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. الله سبحانه وتعالى يبتلي كما ثبت في الحديث أكثر الناس بلاء أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأن الله وحده هو المتصرف بالتصرف في عباده يبتلي لحكمة ويعاتي لحكمة. التاسعة عشرة قوله لو أعطينا الراية إلى آخره علم من علام النبوة، وقد ظهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية لذلك الصحابي الجليل، تخلو في عينيه علم من علام النبوة أيضا. هذا واضح. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه حيث فاز بهذه المنقبة العظيمة، وهذه الفضيلة لا تبتدي ولا تستلزم أن يكون أفضل من الثلاثة الذين قبله، بل له فضيلة ومنقبة خاصة ولهم مناقب قد لا توجد في علي، وفي كل واحد منقبة قد لا توجد في الآخر، ولكن كل ذلك لا يغير الترتيب في فضلهم وفي خلافتهم، لأن ذلك محل الإجماع، لم يخالف ذلك إلا الروافض، والروافض لا ينقضون الإجماع أبدا. الثانية والعشرون فضل الصحابة في بيتهم تلك الليلة وشغلهم عن بكارة الفتح، يعني رغبتهم في الخير، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي